قصة شيئا من كتاب الله عز وجل، فأهدى له الرجل قوسا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فقال له: إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذ. فرد القوس قالوا: فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن يكون كتاب الله عز وجل وتعليمه سبيلا لمصالح دنيوية، والنكاح يعتبر آخذا حكم هذا. الدليل الثالث النظر، قالوا: إن النكاح يقوم على المعاوضة فلا يصح بتعليم القرآن، كما لا يصح أن تعليم القرآن لا يعتبر صداقا في النكاح، كما لا يصح أخذ الأجرة على الصلاة والزكاة بجامع القربة في كل منهما. فهذه هي أدلة القائلين بالمنع والتحريم، والذي يترجح والعلم عند الله القول بجواز أن يكون التعليم صداقا، وذلك لما يلي: أولا، لصحة دلالة السنة على هذا القول، وثانيا، أن استدلال أصحاب القول الثاني بدليل آية النساء فإن الاستدلال به يقوم على المفهوم. ودليلنا منطوق، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وتوضيح ذلك أن كتاب الله عز وجل قد دل على مشروعية أن تنكح المرأة بالمال، وسكت عن كونه ناكحا لها بغير ذلك، فلم يبين هل يجوز أو لا يجوز، وجاءت السنة ببيان الجواز، فتعارض المفهوم والمنطوق فقدم المنطوق على المفهوم كما هو مقرر في الأصول. وأما استدلالهم بحديث أبي الدرداء فيجاب عنه من وجوه: الوجه الأول، أن حديث أبي الدرداء أبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ في قصة الرجل الذي علم القرآن وأهدى القوس، فيجاب بأن هذا الحديث محمول على أن الصحابي لما علم هذا الرجل كان قصده ثواب الآخرة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأجرة والثواب. الوجه الثاني، أن هذا الحديث معارض بحديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجاز الرقية بالقرآن وأخذ الأجرة على ذلك، والتعليم والرقية كل منهما من باب واحد، فلذلك يعتبر هذا الحديث معارضا. والقاعدة أنه إذا تعارض نصان، نص سلم من المعارض ونص له معارض، قدم السالم على المعارض. الوجه الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبي عن أخذ القوس، فنقول هذا في تعليم القرآن والذي نحن فيه في النكاح، ولا تعارض بينهما، لأن هذا نوع وهذا نوع، ولذلك لا يعتبر معارضا إلا إذا جاء بصيغة العموم، حتى يدخل النكاح في ذلك العموم، وليس في حديث أبي بن كعب عموم. ولذلك يقدم حديثنا عليه لما ذكرنا. أما الاستدلال بالقياس فيجاب عنه من وجهين: أولا، أنه قياس فاسد الاعتبار لكونه مصادما لسنة النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وأما الوجه الثاني فإنه قياس مع الفارع، نقول لهم: إن الأصل وهو الصلاة والزكاة كل منهما يعتبر فرض عين، وأما تعليم القرآن فإنه فرض على الكفاية، ولذلك لم يصح أخذ الأجرة على الأصل وهو فرض العين، وجاز أن تؤخذ الأجرة على فرض الكفاية كما هو معلوم. لهذا كله فإن الذي يظهر أنه يجوز أخذ أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما هي الشروط المعتبرة لصحة نكاح الإنسان نكاح المرأة بتعليم القرآن؟ إذا نكح الإنسان المرأة وجعل الصداق أن يعلمها القرآن فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الصداق أن يعلمها القرآن كله، الحالة الثانية أن يكون الصداق تعليم سورة أو سور، الحالة الثالثة أن يكون الصداق تعليم آية أو آيات. أما إذا قال أعلمها كتاب الله كله فإنه ينبغي عليه أن يبين هذه القراءة التي يريد أن يعلمها، فلا يصح أن يقول أعلمها القرآن ويسكت حتى يبين بأي قراءة سيعلمها. فإذا قال أحفظها كتاب الله عز وجل أو أعلمها قراءة القرآن كله على رواية حفظ، فحينئذ قولا واحدا يصح ذلك ويعتبر مجديا. الحالة الثانية أن يقول أعلمها كتاب الله ويسكت دون أن يحدد بأي قراءة، فللعلماء قولان: قال بعض العلماء إذا لم يحدد أي القراءات فإنه يعتبر الصداق باطلا لمكان الجهالة، والجهالة في المعاوضة موجبة للفساد كذلك هنا. وقال بعض العلماء يصح النكاح ويصح الصداق، واختلفوا على قولين، فقالوا يصح الصداق وتنصرف هذه الجهالة إلى القراءة المشهورة في البلد، فلو كان البلد يقرأ بقراءة حفظ فإن الجهالة تنصب على هذا المعروف في العرف للقاعدة المعروفة: المعروف عرفا كالمشروط الأكبر، فيعتبر مقيدا بالعرف. والوجه الثاني قالوا يصح الصداق ويعتبر مجزئا أن يعلمها بأي قراءة من القراءات. والوجه الأول أقوى وهو أقرب للاعتبار: الحالة الثانية أن يقول أعلمك سورة من كتاب الله عز وجل، فحينئذ لا يصح له ذلك حتى يبين ما هي السورة ويذكر اسم السورة التي يريد أن يعلمها. أما لو قال سورة وسكت فإن الصداق مجهول، ولا يصح في قول طائفة من العلماء، لأن الجهالة في المهر يوجب النزاع أو مفضية إلى النزاع، ولذلك يجب عليه أن يبين ما هي السورة، وذلك أن سور القرآن تختلف، فمنها الطويل ومنها القصير، ومنها ما يسهل حفظه ومنها ما يصعب حفظه، ولذلك لا بد أن يبين أي سورة من كتاب الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يقول أعلمها آية أو آيتين، فينبغي عليه أن يبين آية من أي سورة، وعليه أن يبين موضع هذه الآيات على قولين. فقال بعض العلماء إذا قال أعلمها 10 آيات فإنه لا يصح حتى يذكر اسم السورة التي يريد أن يعلمها، فيقول 10 آيات من سورة البقرة أو آل عمران أو النساء. واختلفوا قال بعض العلماء إذا قال عشرا من البقرة أو آل عمران صح ويجزي. وقال بعض العلماء لا بد وأن يبين هل هذه العشر من أول سورة البقرة أو من آخرها. وإذا كانت من وسط السورة لا بد أن يبين بدايتها أو يبين نهايتها. ولذلك إذا وقع على الجهالة لم يصح عند هؤلاء. والصحيح أنه إذا حدد السورة أنه لا يجب عليه أن يحدد أولها وآخرها لرواية أبي داود في السنن قم فأقرئها 20 آية منه. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم موضع 20 آية فدل على أنه يجوز أن يكون الموضع مجهولا وأنه لا حرج عليه في ذلك. المسألة الأخيرة في هذا الحديث لو أن إنسانا جعل الصداقة تعليم المرأة ثم إنه عجز عن تعليمها فما هو الحكم؟ والجواب أنه يطالب أن يستأجر لها من يحفظها القدر المتفق عليه. فإن استأجر لها من يحفظها فإنه حينئذ يصح نكاحه ويعتبر قائما بالصداق. والله تعالى.
أفادكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يؤخذ من الحديث أن للولي تزويج المرأة مجبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذنها في تزويجها الرجل أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أفادكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس للولي أن يجبر المرأة على النكاح إلا إذا كانت ذكرا صغيرة أو كبيرة وكان ذلك الولي أبوها. أما غير الأب من الأولياء فليس له حق الإجبار. وبناء على ذلك فإنه يخرج هذا الحديث بسكوت المرأة، فإن المرأة لما سكتت فهم النبي صلى الله عليه وسلم رضاها، ولذلك يعتبر في حكم الاستئذان أو يكون خاصا على الوجه الثاني. والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز أن يعبر عن المال إلى تعليم القرآن إن كان عند الزوج مال أو خاتم من حديث؟ أسعدك الله.
السنة أن يبتدأ بالمال لأن هذا الحديث ابتدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، فإذا تعذر وجود المال نقول بسنية تعليم القرآن وأنه لا حرج فيه. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ لو كان القرآن مهرا للزواج من امرأة والسؤال لو حصل خلع أو طلقها دون أن يمسها فكيف يرد المهر؟ أسابكم الله.
قالوا يتشطر القدر الذي اتفق عليه، فإن كانت 10 آيات يعلمها 5 من الآيات التي اتفق عليها، وهكذا لو كانت سورة فإنه يكون الحد المعتبر نصف الصورة. وقال بعض العلماء يعدل إلى مهر المثل، ويكون ضابط مهر المثل أن ننظر ونقول لو أن إنسانا استأجرناه لتعليم هذه المرأة هذه 10 آيات كم يأخذ؟ أجرة تكون في العرف 100 ريال، فنقول مهرها 100 ريال تنزيلا للبدل منزلة أصله، فإن طلقها فحينئذ يكون لها شطر صداقها وهو 50. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ اعتاد كثير من الناس عند كتابة العقد عدم تسمية الصداق ويقولون اكتب على المتفق عليه، هل يصح هذا؟ أسابكم الله.
نعم، إذا اتفقوا فيما بينهم لا حرج، إذا كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على القدر فلا حرج. فليس كل الناس يحب أن يبيح السر أو يبيح أمور النكاح الخاصة، وقد يريد أن يكون ذلك سرا فيقول بما اتفق عليه، فلا حرج على في كتابة هذا ويعتبر الصداق صحيحا مجزيا، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني تزوجت وأعطيت زوجة المهر ثم أخذت المهر من هذين، هل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟
إذا قاضت نفس المرأة أن تعطيك المهر دينا فلا حرج، وكذلك إذا قاضت نفسها أن ترد المهر إلى زوجها فلا حرج، لأن الله عز وجل يقول: فإن تبن لكم، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فلا حرج أن يأخذ الإنسان كل المال إذا قاضت نفس المرأة أن تعطيه، فمن باب أولى إذا أعطته على سبيل الدين، والله أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تزوج امرأة وبعد الزواج وجدها مصابة بالصرع ولم يخبر قبل الزواج، ونتيجة لاستعمالها لدواء قال الأطباء إنها إذا أنجبت فسوف يولد الأطفال مشوهون بنسبة 10%، ماذا أفعل؟ أطلقها أم أبقيها؟ جزاكم الله خيرا.
ارحمها لعل الله أن يرحمك، وأبقيها عندك فلعل هذه المفروعة أن يخرج الله من ذريته منها ذرية صالحة. وأما قول الأطباء فالعلم عند الله فاطر الأرض والسماء، فهو الذي عنده علم الغيب، فاتق الله فيها واصبر، ولعلها مصيبة أنزلها الله بك تكفر بها ذنوبك وترفع بها درجاتك ويعظم بها أجرك، تتمتع الناس بنسائهم وتعيش مهموما مغموما، فتصيل بالهم والغم من الدرجات ما الله به عليه. وقد نفسا وانشرح صدرا والتمس من الله العوض، فلعل الله أن يعوضك في هذه المصيبة خيرا في دينك فينشرح صدرك للخيرات، ولعل الله أن يعوضك في دنياك فيكون عاقدة هذه الأمر على خير، ولعلها أن تشفى، وأسأل الله العظيم لها العافية أن يرزقك الصبر ويرزقها الصبر على هذا الابتلاء. اصبر رحمك الله واحتسب الأجر عند الله، وفي الله عوض عن كل فائد. وأن ما يذكره الأطباء فإن هذا التشويه رفعة درجة لك ولها، فاحتسب الأجر، وليست كل البيوت قامت على الجمال، وليست كل البيوت قامت على الفراغ، وإنما تقوم على التذمم، وكما رضيك أهلها زوجا لابنته وبعلا لعورته، فاحتسب عند الله أن تصبر على هذه المصيبة التي كانت منهم، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح النكاح بلفظ الهبة كما في هذا الحديث، أم لا بد من لفظ النكاح والتزويج؟ أسابكم الله.
لا بد، قال بعض العلماء: لا بد من لفظ النكاح والتزويج، وقال بعضهم: يصح النكاح بكل لفظ دال عليه، وهذا هو الصحيح، وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، ومن أفضل وأنفس من تكلم فأجاد وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النفيس القواعد النورانية، ذكر أن الشرع يلتفت إلى المعاني، وأن العبرة بحصول المقصود، وأن الأمر لا يتقيد بلفظ معين إلا إذا دل الدليل على تخصيص اللفظ وتعييره، فحينئذ لا بد من لزومه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل:
لكن قالت المرأة: وهبت نفسي، أو قال الولي: وهبتك موليتي أو بنتي، أو هذه بنتي هبة لك، فإنه لا يصح في القصد، بمعنى أنه يسقط المهر، لأن هبة النساء بإسقاط المهر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من المهر. ولذلك إذا كان لفظ الهبة يراد به التجوز فحينئذ لا حرج، بشرط أن يكون هناك المهر، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة إذا كان المهر حفظ القرآن، متى يكون تحفيظها؟ هل قبل العقد أم بعده؟ وإذا لم تستطع المرأة حفظ القرآن الذي هو المهر، ماذا يكون المهر؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هو في فرق بين الحفظ والتعليم، التعليم شيء والحفظ شيء آخر. أما إذا قال: أعلمك كتاب الله عز وجل، فحينئذ يمكنها أن يعلم من وراء حجاب، وإذا كان قد عقد عليها وتم العقد يمكنه أن يختلي بها، ولكن لا يحصل الدخول إلا بعد حصول شيء من التعليم. فلو علمها آية واحدة حل له أن يدخل، لأنه قد وقع شيء من الصداق، فيكون استمتع بشيء من مالها المعروف ضمنا الذي هو أجرة التعليم. أما قبل التعليم فإنه لا يصح له. المسألة الثانية التحفيظ، إذا قال: على حفظي الآية من كتاب الله أو حفظ سورة فحينئذ ينصب العقد على أمرين: ضبط الآية الذي هو التعليم، وكونها حافظة لها. وهذا فيه تفصيل للعلماء: لو أراد أن يحفظها 10 آيات فقالوا يبتدئ بكل آية على الكراسة، فإذا حفظت الآية الأولى وأتقنت حفظها وسمعتها عليه فكان حفظها على الوجه المعتبر فهي منتهية، ثم ينتقل للآية التي بعدها والتي بعدها حتى يتم 10 آيات، وهكذا في السور. وقال بعض العلماء: لا، بل لا بد أن تكون جامعة للمعقود عليه وهو 10 آيات. الفرق بين القولين لو أنه على القول الأول حفظت الآية اليوم وسمعتها بإتقان، ثم اليوم الثاني نسية الآية، فحينئذ قد سلم المهر لها ويكون غير مطالب بالإعادة لأنه قد حفظها، هذا على القول الأول وأميل إليه لأنه قد حفظها وحصل التحفيظ، فكان التفريط من المرأة، ولذلك يعتبر الأجزاء، فلا يشترط التمام في القدر. فلو أنه مشى معها في القرآن من أول القرآن فحفظت آية آية حتى أتمت القرآن كله، ثم لما أتمت ما بقي معها إلا السورة الأخيرة فقد وقع المهر وصح وأجزأه وبرئ ذمته. هذا بالنسبة لما ذكروه في مسألة التعليم والحفظ. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول الساعي: بعض الشباب عندما يتقدمون لطلب الزواج يخصون في خطبتهم طلب فتاة حافظة لسبعة أو 8 أجزاء، فما رأي فضيلتكم في ذلك، وخصوصا أن بعض الفتيات تكون ذات خلق ودين ومن عائلة طيبة؟ أرجو من فضيلتكم النصيحة في ذلك، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكون الشاب يبحث عن المرأة الصالحة التي حفظت كتاب ربها أو كان عندها شيء من كتاب الله عز وجل لا شك أنه خير وطاعة وبر، لأنه يريد امرأة فيها من الفضل والخير ما يعود عليها وعلى ولده بالخير إن شاء الله، كحاملة كتاب الله عز وجل أو شيء من كتاب الله، الأصل فيها أن تكون أصلح من غيرها، ولعل الكتاب الذي في صدرها أن يزجرها عن حدود الله ومحارمه وأن يدعوها إلى طاعته ومحبته. فالتماس مثل هؤلاء من النسوة لا شك أنه يدل على صلاح ملتمس. ولكن أيها الأحبة في الله، ما ذنب كثير من النساء الصالحات الخيرات الفاضلات التي جمعن الأخلاق الطيبة الكريمة ولم يتيسر لهن حفظ كتاب الله عز وجل؟ أيبقين عوانق لا يجدن من يرغب فيهن، والأشرار يطلبن غيرهن، وهن باقيات في فتنة ومحنة من دينهن. لا شك أن هذا مصيبة، هذه مصيبة وبلاء عظيم. ولذلك ينبغي على الشباب الأخيار ألا يتشددوا في طلب النساء. ولقد اشتكى كثير من النساء من مسألة مبالغة بعض الأخيار في شروط النكاح، فمنهم من لا يرضى إلا بالمرأة التي هي في غاية الجمال، ومنهم من لا يرضى إلا بالمرأة التي لها المال ولها السمعة ولها الحسد. فيستدل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أن يطلب الإنسان ذلك، ولكن ينبغي أن نفكر أن لنا أخوات صالحات وأنهن بحاجة إلى من يعشقهن وإلى من يحصنهن وإلى من يبني بهن بيوت المسلمين. فلذلك على الشباب أن يحتسبوا عند الله الأجر، وذلك في طلب صلاح المرأة وكونها حافظة لكتاب الله أو غير حافظة. أنت يسرت الحافظة الحمد لله، أما إذا وجدت امرأة صالح تنتظر الزعل والزوج الصالح وتريدك وترغبك وتشد أن يأخذ بيدها الرجل الصالح، تستعن بالله وتزوجها ولا تتقاعد في الشروط والمبالغة في الجمال. فكم من امرأة جميلة جميلة المنظر سيئة المخبر، وكم من امرأة جميلة فتنت بجمالها ووقعت في المحظور ودمرت بيتها وبيت زوجها وأفسدت فراشها وخلطت الأنساب وعصت رب الأرباب، وكان منها من الشر ما الله به عليم. فالتمس رحمك الله، وكم من امرأة تراها قليلة الجمال ولكن الله يعوضها في العقل ويعوضها في الشجاعة وفي الصفات الطيبة الحميدة التي تدل على أصالتها وخيرها وطيب معدنها. فالرجل الحكيم العاقل ينبغي أن يبحث عن أمثال هؤلاء النسوة، فإن تيسر قليل الجمال مع وجود الصلاح وطيب المعدن واستقامة المخبر والحال فلا شك أن هذا خير ما يرجى. وعموما أوصي الشباب ونفسي بتقوى الله عز وجل، ودائما أن يتناصحوا فيما بينهم، فإنك بعض الشباب يقول إني أريد الجميل حتى أعف نفسي. لا شك أنك إذا نظرت إلى هذا العذر عذر شرعي أن يعف نفسه، ولكن المبالغة في مثل هذه الأمور، إنك إن اتقيت الله عز وجل ونظرت إلى دين المرأة ونظرت إلى صلاحها وخيرها وتنازلت عن بعض الشروط في جمالها، إن الله يعلم أنك أن هذا التنازل ناشئ عن دين وخوف وصلاح، فيعوضك الله لما كان منك من الخير أنك أردت وجهه، فيبارك الله في هذه المرأة. وكم من امرأة جميلة لا تحسن التصرف في الأمور، وكم من امرأة جميلة لا تحسن الحال للرجل في ولده. فالإنسان يبحث، وكانوا يقولون قل أن تجد جميلة إلا وجدتها مفتونة، قل أن تجد جميلة إلا وجدتها مفتونة، لما تنشأ عليه من الدلال والمبالغة في إحسان أهلها لها إلى درجة قد لا يستطيع الزوج معه أن يمسك الزمام في كثير من أمورها وشؤونها. ولذلك ينبغي على الشباب الصالحين أن لا يبالغوا في الشروط. ولا شك أن طلب الحافظ لكتاب الله خير وأخير منه أن تعفى نساء المؤمنين وأن نفكر في حالهم، وهن أسيرات عوانس ينتظرن من يأخذهن دون أن يبالغ في هذه الشروط. والأمر الأخير الذي دعا إلى هذه النصيحة أن بعض النسوة الصالحات أصبحن يفكر في الزواج من غير الصالحين، والسبب في هذا أنهن على يسير من الجمال. فعرضنا على شباب صالحين وتقدم لها شباب صالحون، فلما نظروا إليهم وكانوا يبالغون في مسائل الجمال عزفوا عنهم، فأصبح هذا العزوف له ردة فعل على المرأة. الأمر الذي نسى عنه أن يفكرنا في الزواج ولو من غير الصالح، فقد تدمر حياته وتفتن في دينها بسبب هذا الأمر. فلذلك ينبغي أن يتقي الله الشباب في أمثال هؤلاء النسوة، ونسأل الله العظيم أن يقيض لنساء المؤمنين من يسترهن ويحفظهن ويقوم على رعايتهن ويكرم عشرتهن، والله تعالى أهم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، نظر الرجل لمن يريد أن يتزوجها هل هي واجبة إذا طلب الزوج ذلك، وإذا رفض الولي فهل يأثم؟ جزاكم الله خيرا.
الولي ليس له حق أن يمتنع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بين الطرفين نقيض، بعضهم يمتنع ويقول لا أتحمل أجنبي ينظر إلى أختي أو إلى بنتي، وهذه معركة جاهلية ونقص في العقل، فإنه من مصلحة الولي أن يمكن الزوجة من النظر إلى موليته، خاصة وأنه إذا وجده كفءا كريما. وليس بذلك غضاضة ولا نقص لا على الولي ولا على الزوجة، لأنه حكم الله عز وجل والكمال في التزام شريعة الله عز وجل. ثم من مصلحة المرأة أنها إذا دخلت على رجل وقد نظر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن يودم بينكم، يعني يكون المودة والسرور بينكم. لكن ربما أنها لو دخلت عليه لأول مرة ففجعت بمنظره أو نفرت منه أو نفر منها، فمن الذي يدفع ثمن ذلك؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ سيتحمل الزوج الذي أرهق كاهله بالأعداء التي كانت في زواجه، وتتحمله الزوجة بما يكون لها من صدود الزوج وإعراضه عنها، ويتحمله ولي الزوجة بتنكد عيش ابنته وتنغص حياتها. فينبغي اتباع هذه السنة وتيسير النظر بالمعروف. كذلك هناك طرف آخر بالغ في النظرة، فتجد المرأة تخرج وكأنها خارجة من زوج محقق بعدم احتشام في ثيابها وسترتها، وقد تكون على صورة أبلغ ما تكون من الفتنة التي لا تكون في مواضع مأذون بها كإخراج بعض أعضاء جسمها، أو تكون ملابسها تشف الجسد أو تبين كأنها عارية، هذا لا يجوز. أو يسمح للخطيب أن يخرج معها أو يتنزه لها إلى غير ذلك من الإباحية التي فيها تهتف وخروج عن حدود الله عز وجل وشريعة العدل والوسط والقوام الذي أمر الله به أن ينظر إلى وجهها وخفيها. يجلس ولي المرأة أو أخوها أو قريبها في المجلس مع بعلها، ثم تدخل المرأة وقد كشفت عن وجهها وخفيها ولا مانع تكشف عن قدميها، ثم ينظر إليها، فإن النظر إلى الوجه ينبئ عن النحاسة والجمال، والنظر إلى اليدين ينبئ عن البشرة وطبيعتها، والزائد على ذلك إنما هو فضل وليس بفرض، فلا حاجة لإظهار ما زاد على ذلك. فينظر إلى هذا القدر، إن حصل الألف بينهما والميل فالحمد لله، وإذا لم يحصل فهذا قضاء الله وقدر الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.